منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
حياكم الله متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم كلام معقول على إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية، البرنامج اللي بنحاول من خلاله نفهم الظواهر الاجتماعية اللي بنمر جنبها كل يوم بدون ما نسأل، البرنامج اللي همه الأول إنه يوضح يصحح ويقرب الصورة للمستمع بطريقة بسيطة وواضحة. اليوم موضوعنا حساس لكنه مهم جدا، الإيذاء الأسري والسكوت اللي يخلي القسوة والألم يستمران بين جدران البيت. في اليمن وبحسب تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2022، أكثر من ثلث النساء بيتعرضوا لشكل من أشكال الإساءة أو العنف أو الإيذاء النفسي وغيرها. إذن الصادم هنا أن 70% من هذه الحالات ما تتكلم لا للجهات الرسمية ولا حتى لأسرتها. وتقارير أخرى لمنظمة حقوق المرأة اليمنية بتقول أن 60% من النساء تسكت خوفا من الفضيحة، و40 بيخافوا على سلامتهم الجسدية وبيحاولوا يبلغوا أو يطلبوا مساعدة. المشكلة مش بس بالضرر الجسدي أو النفسي، بل في جدران الصمت اللي في المجتمع يبني حول الضحية باسم الستر. إذن بنرحب بحلقتنا لهذا اليوم بضيفنا في الاستديو المحامي والمستشار القانوني محمد الهنائي. أهلا وسهلا، مرحبا فيك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة،
سعيدين جدا بوجودك، وإن شاء الله تكون حلقة مثمرة وفيها الكثير من التفاصيل والمعلومات اللي بتهم المستمعين والمشاهدين اللي بتشاهدونا في برنامج كلام معقول.
الحقيقة أن من الأشياء الجميلة أن نجد مثل هذه البرامج التوعوية، والتي أنا أعتبرها من ضمن وسائل الضغط الناعم.
نعم.
التي تساهم مساهمة إيجابية في تغيير طريقة تفكير المجتمع ورفع المستوى الثقافي لأفراد الأسرة سواء المرأة أو الرجل أو الأبناء على حد سواء.
إذن أستاذ محمد بنروح للميدان مع عقيل شمسان زميلنا من الميدان. في سؤال سألناه للناس، هل الإيذاء أو القسوة داخل الأسرة فعلا شأن خاص لا يحق لأحد التدخل فيه، ولا لازم حد يتدخل لما يشوف فيه ظلم أو سوء معاملة حتى لو كان من داخل البيت؟ بنروح نشوف آراء الناس ونرجع من جديد. إذن مستمعينا الأكارم ومتابعينا في كل مكان، بنروح نسمع آراء الناس في الميدان ونعود من جديد، ابقوا معنا.
العنف الأسري ليس شأن عائلي خاص، بل هو قضية مجتمعية وإنسانية تستدعي التدخل، لأن فيه ظلم وأذى للإنسان. عندما يتحول الخلاف العائلي إلى أذى نفسي أو جسدي أو تهديد الحياة أو الكرامة، فهنا لم يعد الأمر مجرد شأن داخلي، بل انتهاك لحقوق الإنسان التي يجب أن يحميها القانون والمجتمع. لازم يكون في تدخل لحماية الضحية وحماية الإنسان من أي أذى أو من أي عنف.
هو الأصح إنه ما حد يتدخل، لأنه شؤون عائلية، وشؤون عائلية إذا دخل طرف ثالث بتخرب يعني العلاقة الأسرة بتخرب للأخير. فالأفضل إنه ما حد يتدخل، بس في أحيان مواقف أو مثلا أوقات يحصل شيء خارج الإطار، يعني ضروري يكون له طرف ثالث عشان يتدخل، عشان نحل المشكلة أقصد. إذا لزم الأمر، إذا كانت المشكلة كبيرة يعني صار العنف مرة زاد عن حده، بهذا ضروري أن أحد الطرف آخر يدخل. لكن إذا كان يعني مشاكل أسرية بسيطة، نفترض أنه ما حد يدخل.
عنف الأسري ده حق عائلي، ما لي أحد دخل، وأصلاً ما أبوش مقال إنه إنسان آدمي يعني إنسان آخر أن يدخل أصلاً يحصل ويحصل العنف ما يدروب الناس إلا بوقت متأخر وتكون الكارثة قد حصلت على أبناء فرضاً على النسوان على الزوجات على كل أفراد الأسرة.
طيب بعد ما يحدث العنف هل يحق لأحد أن يتدخل؟
أبداً لا أحد يتدخل إلا من هم في البيت نفسه فرضاً أب أخ عم هذا فقط أما خارج يعني إنه يقول لك هذا ما دخلنا بينهم زوج زوجته تصايحوا بيتضربوا الغريب هذا تبقى كأنه فضول منهم ويبقى في تحسس وشك كل شيء يدخل وهذا أشعله وهذا بصفته من
بالنسبة للمشاكل الأسرية أكيد إنه ما حد عنده القدرة إنه يتدخل فيها لكن عندما تصل المشكلة إلى العنف والتعنيف وإلحاق الضرر بالأفراد فيجب التدخل في وتدارك الأمر ولا يجوز ولا يجب العنف الأسري لذلك أنا أعتقد أن إذا وصلت المرحلة إلى العنف فيجب التدخل ومنع ذلك ووقف ذلك.
بالنسبة للعنف الأسري حقيقة العنف الأسري هو ينطوي داخل الأسرة كونه كتأديب أو تربية ذاتية داخلية قد يتصرف رب الأسرة بعفوية وعنفوان زيادة وما يسمى بالعنف الأسري ولكن لكل شيء حدود مثلا للمرأة حقوق للطفل حقوق للرجل أيضا حقوق للأب حقوق كفلها الإسلام وكفلها الدستور وكفلها القانون إذا تعدت قضية التأديب أو قضية العنف مرحلة الحقوقية يجب على القانون التدخل وعلى المجتمع وعلى الأشخاص أيضا وهذا حق مجتمعي مكفول إنسانيا.
إذا زاد العنف الأسري عن حده يحق للناس يتدخلوا يعني فرضا أنا أكون ماشي بالخط ولا عند بيت عنده أو صار يضرب أخته أو بنته أو مرته يعني أتفرق علينا بالذات إحنا عندنا مجتمعنا اليمن إحنا نشوف حاجة عندما أنا حامي وما نقدرش نصبر ضروري ما نتدخل حتى لو ما هنشق علينا ولا لنا أي داخل بس يحق لأي إنسان إحنا يعني اليمنيين بالذات ما نقدرش نصبر نتدخل ونحل المشاكل رضي ولا ما رضيش بندخل هذا الصدق والأمانة.
طبعا هذا الشيء لا يجوز صراحة. ذات مرة حصل هذا الشيء أمامي في أحد الشوارع رأيت أحد الرجال يعني يتهمك بزوجته أو يعني يشن عليها كلام ما مش حلو أمام الناس بالشارع يعني في الأول والأخير المرأة يعني لها حقها لها هذا ما يصلحش إن كان في بينهم شيء أو شيء الأفرض أن يحلموا في البعيد عن ناس في البيوت فذلك اليوم يعني وقفنا كل إحنا أمامه الشارع كله قام مع عاد الرجل لأنه هذا الشيء لا يجوز صراحة ضد المرأة العنف هذا شيء يعني مش مرغوب.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الاستطلاع القصير من الميدان مع زميلنا عقيل شمسان. من وجهة نظرك أستاذ محمد ليش هذه الفكرة منتشرة بهذا الشكل في مجتمعاتنا؟ طيب احنا سمعنا الاستطلاع وعرفنا تفاصيل مختلفة وفي تنوع في الآراء.
ما سمعناه يعكس إشكالية مرتبطة بالبنية الثقافية والفكرة للمجتمع، إشكالية بين أمرين، بين قيمتين، قيمة الخصوصية من ناحية وقيمة المناصحة والنهي عن المنكر من ناحية أخرى. في المنظور الاجتماعي يؤدي أحيانا تحلل الروابط الاجتماعية التقليدية كالعائلة الممتدة الجيران وغيرهم إلى فقدان أدوات الضبط الاجتماعي وأيضا طغيان المدنية برضو في المجتمعات المدنية وفي المدن والتحول العلاقات التي كانت موجودة يعني إلى عهد قريب كنا نجد أنه في الحي خاصة في المدن اليمنية القديمة في صنعاء القديمة في تعز القديمة في إب القديمة في حج القديمة في معظم المدن في معظم المدن اليمنية القديمة هناك ترابط أسري بين أبناء الحي الواحد وتجد أن الكل يسأل إذا حدثت مشكلة ويتدخل فيها. الذي حدث في الفترة الأخيرة مع ظهور مربعات الإسمنت الطغيان نوع من أنواع المدنية، وكذلك الظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب والظروف الاجتماعية، إلى بدأ الأسرة تنكفئ على نفسها وتبنى جدران من العزلة حتى بين الجيران. هذا الأمر لم يقتصر على المدن، بل أنه حتى في القرى بدأ هناك نوع من أنواع القطيعة بين أفراد المجتمع، بين أفراد القرية الواحدة. أيضا في السنوات الأخيرة أعتقد أنه أيضا حتى وسائل التواصل الاجتماعي والانهماك مع الهاتف بدأت تبني جدار عازل حتى في إطار الأسرة الواحدة،
يعني
فما بالنا على مستوى المجتمع. لذلك العملية أو عمليا موضوع الوجود الآراء المتباينة هي نتاج للثقافة العامة التي نعيشها، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لابد من أن ندرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو نظام الحسبة الاجتماعية في الإسلام، أو نظام الترابط الاجتماعي وفق للأنظمة الحديثة، أو تدخل منظمات المجتمع المدني في وفق للمسميات الحديثة، هي جزء أصيل يجب أن تعطى مساحة بحيث أنها تكون وسيلة من وسائل منع الإيذاء الأسري وخاصة داخل الأسرة.
صحيح.
وهناك تعاليم قرآنية، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يتصالح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إذن الآية القرآنية مرة أخرى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. بمعنى صدق العظيم الآية في سورة النساء 128، هذه الآية القرآنية تعطي توجيها. ربما في ثقافتنا المجتمعية أن النشوز يأتي من المرأة، إنها كلمة هنا للتوضيح، الناشز هو الخروج عن المألوف، ولذلك حتى في المصطلحات الموسيقية نقول لحن نشاز، أي غير مستصار، خرج عن النوتة، فيها ارتفاع عن المستوى الطبيعي أو حدة ترتفع عن المستوى الطبيعي. كان الكل عادة يتحدث أن النشوز خاص بالمرأة، لا، القرآن الكريم يقول أنه أحيانا يحدث نشوز من الزوج. نشوز الزوج هنا تختلف صوره ومن صوره
وأشكاله
ومن صوره العنف الأسري. لذلك أعطى الله سبحانه وتعالى إذنا للزوجة أن تلجأ إلى أهلها أو إلى العقلاء في الأسرة ليصلحوا بينهم. وتختم الآية القرآنية بقوله تعالى: صلحا والصلح خير. إذن هنا رقابة اجتماعية في إطار الأسرة. الأمر لم يقتصر ويظل خاصا بالأسرة، لا، انتقل إلى رقابة اجتماعية تمثلت في إصلاح العقلاء من الأسرة، أو كبار القوم، شيخ القبيلة، عاقل الحي، عاقل القرية، عاقل الحارة، العم الأكبر، الأخ الأكبر. أقصد هناك أطر اجتماعية كثيرة تقوم بهذا الدور. هذا طبعا في المجتمعات الريفية، وأيضا حتى في المجتمعات الحضرية. وبعد ذلك أتت المجتمعات الحديثة وبدأت تظهر لدينا منظمات المجتمع المدني على مختلف مسمياتها وعناوينها. هذه منظمة المجتمع المدني تقوم بدور أيضا الصلح، اللي هو الذي نسميه الضمير الاجتماعي أو الرقابة الاجتماعية
والتوعية كمان.
نعم. لذلك في كثير من الأحيان نحتاج إلى أن المشكلة، طبعا أنا أقول أن هناك قيمتين يجب التوازن بينهما، بين قيمة الستر واحترام خصوصية الأسرة، وبين قيمة أخرى وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العنف إذا وجه ضد المرأة أو ضد الأطفال أو غيرهم هو نوع من أنواع المنكرات، ويصبح دور المجتمع أن ينهى عن هذا المنكر. والمجتمع هنا المجتمع القريب، الأسرة الممتدة، الجيران، وبحسب الحالات تختلف من حالة إلى أخرى ومن موضوع إلى موضوع آخر.
نعم. طيب أستاذ محمد، طبعا احنا شفنا في الاستطلاع من بعض الآراء بتقول انه اذا كانت مشكلة صغيرة، واذا صغير وعنف صغير، ما يحتاجش انه حد يتدخل فإيش رأيك بما طرح؟
هو في إشكالية بين مفهوم متجذر في النفوس. هذا المفهوم المتجذر في النفوس وهو موضوع سلطة الأسرة الأبوية. الأسرة الأبوية طبعا ليس وقت شرحها في هذه العجالة، ولكن أقصد جرى العرف درج الناس على أمر أنه كبير البيت لا يسأل، هو من حقه أن يلقي الأسئلة ولكن ليس من حق أحد أن يوجه له السؤال. هذه التنشئة، والتي أيضا يستخدم مصطلح الستر، أنه لا يجب أن يطلع أحد على ما حدث في إطار الأسرة، الحقيقة أنه هذه اللمم الصغير إذا لم يتم تداركه في وقته قد تنتج عنه تجاوزات لاحقة. في بعض الأحيان نحتاج إلى وضع وبناء أطر في العلاقة
عشان ما يكونش في تجاوزات.
يجب أن, 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 أن تبنى البيوت على المودة والرحمة. هناك ربما نحن تأثرنا بسبب الفضاءات المفتوحة بالمسلسلات الأجنبية، التركية، الغربية، اللبنانية، المصرية، وبدأنا نأخذ أنه أنا ما حد يتدخل في شؤوني وهذه خصوصياتي وهذه كذا. هناك فرق بين خصوصية وأن تمارس العنف ضد الآخرين. أنت هنا عندما تجتاز نطاق حريتك وتصل إلى الآخرين وتعتدي عليهم، لا تتوقع من الآخرين أن يقابلوا هذا الإعتداء بالرضا.
صحيح.
وبالتالي المرأة التي تتعرض للعنف مثلا في على سبيل المثال في بيتها، بعض الأحيان تأتي بعض النصائح أنه أصبري، لا تتكلمي، جميع البيوت فيها نفس
الأسرار
نعم نحن متفقين، ولكن يجب أن يكون هناك فاصل بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول. حتى هناك مفهوم، البعض يقرؤون آية قرآنية، الله سبحانه وتعالى عندما يقول وهجروهن في المضاجع واضربوهن، يتحدث عن مراحل التقويم إنجاز التعبير في إطار الأسرة. هنا يجب أن نفهم أولا الآية تحمل معاني عديدة. من رأى أن الضرب يجوز للرجل أطره في إطار المسواك، يعني أعتقد الكل يعرف المسواك، يعني 5-6 سنتي 10 سنتي إذا في أقصى الحالات، وألا يكون فيه ازدراء واحتقار. الغرض هنا يعني بعض الأحيان إحنا عندما يأتي الطفل ويقوم بلمس جمرة للبخور بنقول له كخ، هذا معنى التنبيه. تمام. وهناك من يرى من المفسرين أن الضرب هنا هو إعطاء مهلة للتصالح، أو بمعنى آخر هو إعطاء مهلة من أجل أنه قد تتخذ إجراءات أخرى، مهلة ما قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية. لذلك يجب أن نتعامل مع الثقافة التي نحن تلقيناها عبر عقود طويلة جدا من الزمن، والتي هضمت فيها حقوق المرأة، وطبعا لا علاقة لهذا الأمر بالدين الإسلامي. الإشكالية هي ثقافة اجتماعية، مجتمعات تعيش بثقافة معينة، هذه نتائجها لا أكثر ولا أقل. والدليل أنه العنف حتى موجود في المجتمعات الغربية، وأرقام مهولة جدا. كنت قبل فترة طلعت على دراسة أنه هناك 60% من النساء في أوروبا تعرضنا للاعتداءات مختلفة وتحرشات جنسية، وتصل بعضها إلى الاغتصاب.
نعم.
إذن الموضوع هنا وثقافة المجتمعات، لا علاقة، نعم لا علاقة لها لا بالدين ولا بالمصطلحات الأخرى.
طيب دكتور بنروح
أيضا في نقطة أخيرة
لفاصل ونرجع.
طيب تفضل.
إذن مستمعينا الأكارم بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا مع الدكتور محمد. مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان، عدنا لكم من هنا من برنامج كلام معقول، وما نزال مكملين حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد.
قلت قبل الفاصل هناك حديث نبوي يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين. المجاهرين هم الذين يجاهرون بالمعاصي، الاعتداء على الآخر، دع على المرأة، دع على الطفل، ونوع من أنواع العنف المرفوض، هو نوع من أنواع العنف المرفوض شرعا ودينا وقانونا. هذا العنف عندما يصبح على إطار أو تجاوز نطاق أو أصبح عنفا فيه الأذى، أي مرحلة مراحل العنف أو الأذى، العنف اللفظي، العنف الجسدي، أي من أنواع هذا العنف، هنا يصبح المجتمع لابد من أن يتدخل المجتمع من أجل وقف مثل هذه الإيش؟ مثل هذه الممارسة الخاطئة.
نعم.
ولأن السكوت سيؤدي إلى تشجيع هذه النماذج. أيضا في بعض الأحيان تشير استطلاعات مراكز الدراسة الاجتماعية إلى أنه نسب عالية جدا من النساء يتعرضن للعنف. طيب ما الذي يشجع على العنف؟ ما الذي يؤدي إلى العنف؟ طبعا لابد أن نكون منصفين، الظروف الاجتماعية تؤدي، أيضا الثقافة الغريبة على مجتمعنا والتي نتلقاها عبر القنوات الفضائية المفتوحة، الفضاءات المفتوحة، وكل وسائل التواصل الاجتماعي، المسلسلات، الأفلام وغيرها، والتي تشجع على شكل من أشكال العنف. على سبيل المثال نحن هنا في اليمن من المستقر عليه أن ضرب المرأة من الأشياء المعيبة، وهناك مصطلح سمعته أكثر من مرة يقولون لا يضرب المرأة إلا مرأة. طبعا أنا أريد أن أسجل اعتذاري، أنا لا أقصد الانتقاص، ولكن أقصد أنهم يعتبرون في العرف اليمني أن الاعتداء على المرأة هو من الأشياء ومن المثالب التي تؤثر في رجولة الرجل. الرجل لا يجب أن أو لا يجوز له أصلا أن يعتدي على المرأة، بل حتى أنه في الحروب، في العرف القبلي اليمني قتل المرأة عيب أسود حتى وهي من الطرف المعادي، بل أنه يتاح للنساء الانتقال حتى في حالة الحروب. قتل المرأة، قتل الطفل، قتل كبار السن، هذه من العيب الأسود في الأعراف اليمنية. ولذلك أعتقد أننا نحتاج إلى أن نثري أو أن نعيد إحياء التراث الحسن وأن نتجاوز التراث السيء، ولكن للأسف الشديد ما نجده دائما هو أن الكثير نحن نحيي السلوكيات السيئة ونترك السلوكيات الحسنة ونحمل القبيلة والقبيلة كل أخطائنا.
طيب أستاذ محمد، وزارة الشؤون الاجتماعية بتقول أنه أكثر من ثلث النساء بيتعرضوا للإيذاء، بيتعرضوا للعنف بمسميات مختلفة، لكن الأغلب يسكت. برأيك ليش مفهوم ما حد يتدخل ما زال قوي مترسخ وخاصة في المجتمع اليمني؟
الحقيقة الأسباب متشابكة ومعقدة. أولا من ضمن الإشكالات التي تواجهها المرأة هي أنها تعاني من التبعية الاقتصادية، فالمرأة معولة، وإن كان بنظرة فاحصة لما يحدث مثلا في الريف اليمني سنجد أن أغلب الأدوار الاجتماعية تقوم بها المرأة، هي من تربي الأطفال، هي من تعد الطعام، هي من تغسل، من تكنس، وهي شريكة لزوجها في الحقل، تساهم في الحصاد
خاصة في القرى.
نعم، أنا أتكلم عن المجتمع الريفي، طبعا أنا أتحدث عن المجتمع الريفي لا لشيء، إلا أنني مقتنع أنه 80% أو 70% من المجتمع اليمني هو مجتمع ريفي
أكيد،
والمجمعات الحضرية هي مجمعات محدودة
صغيرة جدا
إذا ما قورنت بحجم المجتمعات الريفية. الريف تقريبا يمثل من 70-80% من واقع المجتمع اليمني، والمناطق الحضرية لا تتجاوز تقريبا 30% أو 20% من 30 إلى 20%. لذلك التبعية الاقتصادية تمثل إشكالية. وكما قلت وبالرغم من أن المرأة لا تعتبر عاملة في الأرياف، مع أن حقيقة هي من تقوم بمعظم الأعمال بما فيها أعمال الزراعة والحصاد.
نعم.
يعني هي تزرع، هي تحصد، هي تقوم بتخزين الحبوب في المنزل، سواء في البراميل المعدلة أو بطرق التخزين التقليدية. أيضا الخوف من التفكه الأسري ووصمة المرأة المطلقة. لا تزال المجتمع ينظر إلى المرأة المطلقة باعتبارها وصمة اجتماعية. وطبعا هذه هي إشكالية من إشكاليات الثقافة القبلية، لا أكثر ولا أقل.
أكيد بنعود يعني نتكلم. نعم. إن شاء الله في حلقة
رغم عن المطلقة. رغم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج امرأة بكر إلا السيدة عائشة رضوان الله عليها فقط. لذلك حتى هذه الأمور تحتاج إلى إعادة ترتيب البنية الفكرية لنا كمجتمع بشكل عام. الأمر الآخر الوصمة الاجتماعية، حيث يتم تحويل الضحية إلى مسؤول عن العنف. في بعض الأحيان عندما تأتي البنت تشتكي لأبوها أو لأخوها، ها ماذا قلتي له؟ لماذا اعتدى عليك؟ ما هو السبب؟ أقصد أن المجتمع لا يزال يعطي الرجل درجة أعلى حتى في المساءلة. فالبحث عن المخارج والحلول في إطار نفس هذه الإشكالية. الأمر الآخر ضعف الثقة في المنظومة. أقصد هنا من خوف الثقة في المنظومة، تخشى المرأة أحيانا أنها لا تصدق. وتشير تقارير منظمة حقوق المرأة اليمنية كما قلتم سابقا أنه 60% من النساء تعرضن للعنف ويفضلن السكوت. لدينا إشكالية طبعا. العنف حتى لو كان سواء في داخل الأسرة أو خارج الأسرة، الكل يحاول أن يلقي باللوم على الضحية. يعني البنت الذي مثلا نفترض تعرضت لعنف لفظي مثلا في إطار الجامعة، تخاف تكلم أهلها بيمنعها من الدراسة.
صح.
المرأة تعرض للعنف من زوجها، تخاف أنه تؤدي هذه العملية إلى خراب بيتها
وتخسر
أطفالها وتوصم بعد ذلك بأنها مطلقة وإنسانة ما صبرتش على نوائب الدهر.
حتى الأخ لو ضرب أخته كمان هي بتسكت عشان
يعني. أيضا الأخ إذا ضرب أخته، في بعض المجتمعات وفي بعض المناطق تجد أنه حتى الأخ الصغير الذي هو الأصغر سنا وليس الأكبر سنا يتسلط على أخواته الأكبر منه سنا. وطبعا هذه أنا أعتبرها من إشكاليات كبيرة جدا في التربية.
بيقول أنا الرجال،
يجب أن نضع حدودا لطريقة تعاملاتنا.
صحيح، مع الكل.
كونك رجل لا يعطيك الحق أو لا يعطيك مبررا أيا كان أن تتمادى وأن تعتدي على أختك أو صح. على زوجتك أيا كان، لأن هذه الثقافة تنعكس وتنقل بعد ذلك إلى الأجيال التالية.
صحيح.
عندما يجد الآباء أن الأبناء أن آباءهم يضربون أمهاتهم، أولا هذه ستربي مشكلة لدى البنات. وبالمقابل أيضا ستعطي للأولاد مبرر أنه ما أبي كان يقوم بهذا السلوك، ووفقا للفظ القرآني
وجد
نعم. لذلك تقريد الآباء هو من الإشكاليات التي تجعل ولد. هناك توليد لحلقات العنف المستقبلية.
أكيد، فبالتالي بتحصل الكثير من حالات العنف عندنا ممكن نقول بسبب ما رأوه الأطفال وهم
نعم.
صغار.
نعم.
في ناس بتتحول لأذى نفسي بيكون معقد من حياته، وفي ناس بياخذوا هذه كعادة.
نعم.
ويطبقوها لما
قرأت دراسة قبل فترة، لا تضرب ابنك أو بنتك وتقول أنا ضربتك لمصلحتك، لأنه سيعتاد أنه
المصلحة
قد تكون مصلحتك مصحوبة بالعنف. لذلك يجب أنه نربي أبناءنا أن لا يتنازل عن حقوقه أيا كانت الأسباب. لأنه التنازلات هي تأتي سلسلة من التنازلات، نبدأ بالحقوق الاجتماعية ثم الحقوق المدنية إلى أن نصل إلى مختلف أنواع الحقوق المختلفة.
طيب أستاذ محمد، وفق تقارير كانت 2022 أنه 60% من النساء بيسكتوا خوفا من الفضيحة زي ما تكلمنا في بداية الحلقة، و40% خوفا على سلامتهم. برأيك إيش الأسباب اللي تخلي المرأة تتحمل القسوة أو العنف أو الإباء، وهل فعلا الخوف من الفضيحة أقوى من خوفها على حياتها؟
الحقيقة الوصمة الاجتماعي، أولا سبق أن قلت قبل قليل، كثير من النساء هي تعتمد اعتماد كلي على الزوج، تمام، لا تزال هناك قوانين تحتاج إلى تحديث، مفاهيم تحتاج إلى تغيير، نحتاج إلى رفع مستوى الثقافة والتوعية
الوعي.
أكبر مشكلة تواجهنا نحن في الجمهورية اليمنية، وقلتها مرارا وتكرارا وفي مقابلات معكم ومع بعض القنوات الفضائية، لدينا 3 أعداء متربصين بهذا الشعب منذ مئات السنين: الفقر، الجهل، المرض. هؤلاء، هذا الثلاثي القاتل هو الذي يؤثر في سلوكياتنا المختلفة. لذلك تقول العرب: الناس أعداء ما جهلوا أو أعداء ما يجهلون. المرأة عندما تكون معولة وزوجها هو الذي تقع عليها التبع الإنفاق عليها، ومع غياب التوازن الاجتماعي، مع غياب التوعية، مع وجود ظروف اقتصادية قاهرة خاصة في هذه الفترة، هي تصبح بين السندان والمطرقة، بين خيارين أحلاهما، إما التحمل ما تعاني، وإما العودة إلى بيت أهلها. العودة إلى بيت أهلها هي أيضا تحسب حسابات أخرى: هل مستوى أهلها الاقتصادي والاجتماعي
جيد
بحيث أنه ستنتقل هي وأبنائها وحيتحملوا النتائج والتبعات الناتجة عن الانفصال. كنت شاهدت قصة قبل فترة في أحد القنوات الفضائية، مرأة بيسألوها: ما الذي دفعك أن لا تشتكين على زوجك بعد أن تعرضت للضرب؟ ردت بكل وهي تبكي، قالت: إن عدت إلى أهلي سوف يطلبون مني أن أترك أبنائي. قالت: لأنه أنا في أحد المرات عندما ذهبت إليهم غاضبة من بيت زوجي، كان رد أبي: أنت بالنسبة لي ابنتي وسأتولى الإنفاق عليك، ولكن هؤلاء هم أبناء الناس، أنا لا علاقة لي بهم.
وكثير من الأسر على فكرة عندنا في المجتمع اليمني ما بيتحملوش، يعني بيقولوا خليه يتحمل، هو أبوهم
هو يعني. أبوهم يتحمل مسؤوليتهم. تصبح المرأة هنا بين نارين: التمزق العاطفي والنفسي التي تعاني من ترك أبنائها من جهة، ومن جهة أخرى التبعات الاقتصادية التي سوف تنتج عن أنها تترك بيت زوجها. أما إذا قررت أن ترفع دعوة، مثلا دعوة فسخ، فهذه قصة أخرى، وأتمنى أنه يكون لنا حولها كلام كثير، لأنه لا يزال القانون اليمني يلزم المرأة عندما تطلب الفسخ بإعادة المهر، يعني بعد 4 سنوات زواج، 5 سنوات زواج، مطلوب منها نتيجة العنف، وإذا رفعت دعوة فسخ للضرر سيحكم لها بالفسخ وسيحكم بالمقابل بإعادة المهر. طبعا هذه مسألة خلافية، ولا زال القانون اليمني أنا أعتقد أنه على سبيل المثال هذه من ضمن الأمور التي تحتاج إلى
تعديل
وتحديث في القانون اليمني. المجتمع أيضا لا يزال الثقافة الغالبة فيه تعتمد على مبدأ تحميل الضحية نتيجة العنف. لا أحد يبحث عن الأسباب، الكل يبحث عن شماعة يلقي عليها أخطاء أو أخطائه. الأمر هنا يحتاج إلى إيجاد آليات توعوية وثقافية. غابت كثير الحقيقة. كان هناك برنامج أذكره في أحد القناة أعتقد في صنعاء، البرنامج العام، برنامج اجتماعي إذا كنت لا إذا لم تخن الذاكرة، أعتقد اسمه مسعد ومسعدة. كان هذا البرنامج على سبيل المثال من البرامج التوعوية الجميلة التي تعطي
حلو يعني
جرعة بسيط. توعوية وقصيرة ورسالة واضحة. أقصد لا نزال بحاجة إلى الكثير والكثير.
نعم.
وفي مقدمتها التعليم، التثقيف، التوعية. أيضا يجب أن تجد المرأة وسيلة لمناصرتها، وهذا طبعا يلقى على عاتق منظمات المجتمع المدني، والتي حقيقة في هذه الفترة يكاد دورها أن يكون منعدما. دور منظمة المجتمع المدني يكاد يكون منعدما في هذه القضايا، وحتى المنظمات التي كانت بدأت في العمل توقفت، لأنه في اعتقادي إشكالاتنا في منظمات المجتمع المدني أنهم لا يبحثون عن حلول للإشكالات التي يمر بها المجتمع، وإنما يبحثون عن تنفيذ البرامج التي يتم أو يضعها الممولون. نحن لا نقدم، أو معظم منظمات المجتمع المدني لا تعمل وفقا لاحتياجات المجتمع.
نعم.
تعمل وفقا لأجندات الممولين. فنجد انشغال بقضايا أقل ما يقال عنها أنها هامشية، وتترك قضايا كبيرة جدا وقضايا مهمة جدا في المجتمع لا أحد تحدث عنها. طيب يا منظمات المجتمع المدني، ما الذي جعلك تتحدث عن قضية نسبة النساء الذي تعرضنا لها 1 على 10,000 أو 1 على 1,000,000؟ تترك قضية تعرض لها 60% من نساء اليمن. إذا اعتبرنا أنه النساء أنه تعدد الجهول اليمنية 15 مليون، عفوا 30 مليون، ف 15% منهم نساء، ف 60% من 15 مليون، إحنا نتحدث الآن عن أكثر من 10 مليون امرأة تعرضنا للعنف. لماذا لا تعطى أولوية؟ لا، لأن المول والمنظمات التي تمول الأنشطة لا تمول مثل هذه الإيش، مثل هذه البرامج.
طيب أستاذ محمد، أنت ذكرت من الأسباب إنه ممكن تكون خايفة على أولاده وخايفة على تفاصيل مختلفة. هل ممكن إنه المرأة تكون خايفة نفسيا، بتحس إنه ما بتقدرش إنها تتقدم خطوة أو لا؟
الحقيقة في كثير من الأحيان الإشكالية هي في طريقة التفكير. لذلك هناك قاعدة في التنمية الاجتماعية يقولون الخارطة ليست الواقع. أحيانا يكون في أذهاننا تصور معين، هذا التصور الذهني الموجود في أذهاننا قد لا يكون له صلة بالواقع، ولكن هذا التصور الذهني هو الذي نبني عليه قراراتنا وتصرفاتنا. غياب المعلومة، غياب الوعي، إشكالية. طبعا دائما المجتمعات، خاصة في المجتمعات الدول النامية مثل اليمن وغيرها من الدول العربية، ترتفع فيها نسبة الأمية
جدا. نعم.
ونسبة الأمية في الجمهورية اليمنية تتجاوز 70%، خاصة بين النساء. هذا المعدل العالي من الأمية ينتج عنه أنها تحصل على المعلومة من من؟ من البيئة المحيطة. البيئة المحيطة لسنا بأفضل حالا منها، وبالتالي ما تحصل عليها من معلومات هي معلومات تكرس العادات والتقاليد البالية
أكيد، وكمان بيسبب لها خوف وضغط نفسي بيخليها أنه خلاص تقبل بالأمر الواقع حتى لو كانت تحصل على عنف، قسوة وتفاصيل مختلفة.
الدراسة الاجتماعية على سبيل المثال يحدث نوع، كان هناك دراسة في علم نفس الإجرام، أن الضحية في بعض الأحيان تبدأ تتعاطف مع الجلاد.
نعم.
نتيجة خاصة إذا كان المتسبب في العنف هناك بعض الشخصيات النرجسية السادية التي تتلذذ في إيذاء الآخر، وهذا الشخص غالبا يكون أعلى نسبة ذكاء أعلى من الضحية، فيتلاعب بالضحية
نفسيا
اللي بيسموها اللاين جاز، نظرية معروفة في هذا المجال.
نعم.
وهذه طبعا إشكالية،
أكيد
هذه إشكالية، أنه تصبح هي الضحية تبدأ تلوم نفسها، أنه ربما أنه ما تعرضنا له أو ما تعرض له ناتج عن أخطاء
في شخص نفسه.
من الشخص نفسه،
تتعذب
نفسيا إضافة للألم الجسدي والألم الاجتماعي الذي تعاني.
أنت تكلمت عن موضوع جدا مهم، بنرجع نتكلم على هذا الموضوع بعد هذا الفاصل بشكل أوسع. إذن مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، رايحين لفاصل وراجعين مكملين معاكم. مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد الهنائي. أستاذ محمد، أنت تكلمت قبل الفاصل على موضوع النرجسية وكمان موضوع تأنيب الضمير عند النساء، وخاصة أنها بتكون يعني بريئة أو هي متعرضة للعنف والإيذاء النفسي بشكل كبير جدا. كلمنا أكثر، كلمة النرجسية هذه ظهرت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة جدا وتحتها مسميات كثيرة، ليش غطوا مسميات كثيرة باسم النرجسية؟
الذي يحدث حقيقة أن هناك موجة من محاولة تغيير المسميات السيئة والقبيحة إلى
شيء ألطف،
إلى مسميات لطيفة إذا جاز التعبير. يعني مثلا حشاك والسامعين، عندما يتحدثوا عن الشذوذ أصبحوا يسموه مثلية، شذوذ انحرف عن الخلقة، الأمر لا يحتاج إلى إلى مسمى، جريمة اجتماعية، جريمة في حق المجتمع وجريمة في حق النفس. طيب، العنف الذي يتعرض له المرأة أو الأطفال من الأب أو من أحد أفراد الأسرة أيا كان، البعض يسميه لا هذا نرجسي وهذا إنسان عنده حالة نفسية معينة وتعالوا كيف ندرس حالته، لا لا لا، هذا إنسان يمارس العنف نسميه بمسمياته، إنسان عنيف، إنسان قاسي، يجب أن نقوله
مؤذي،
يجب أن نعري الأخطاء ونسميها بمسمياتها.
نعم.
هذا رجل بخيل لا نسميه اقتصادي، والله هو مقتصد، لا هو بخيل،
صح.
تمام. هذا الإنسان مبذر، لا هو يحب الصرف، يحب الاهتمام بنفسه، لا مبذر، نسمي الأمور بمسمياته. النرجسية هذا الشخص مؤذي، إنسان يرتكب جريمة في حق زوجته، في حق أطفاله، لا يمكن أن نبرر له ما يقوم به. وصدقوني أن عملية الردع الاجتماعي والأسري، بل الضحية نفسها عندما ترفض أن يتم التعرض لها، عندما نضع حدود في التعامل، لا هنا يجب
واضحة الواحد عارف يعني
انتهى الأمر. الدين الإسلامي لا يبيح نهائيا أن يعتد الرجل على زوجته تحت أي مسمى، وحتى مسمى التأديب وإن كان مسمى خلافيا الأمر فيه ضوابط واضحة.
نعم.
وصريحة. إذا كان حتى نحن في تنفيذ العقوبة، عندما تنفيذ العقوبة مثل عقوبة الجلد مثلا، تجنب الوجه، لا يجوز أن نضرب الوجه حتى في تنفيذ العقوبة، تكريما وصيانة لإنسانية الإنسان. رب العزة والجلال يقول ولقد كرمنا بني آدم، التكريم هنا لجميع البشرية. الاختلاف سواء كان اختلاف في الجنس أو اختلاف في الدين أو اختلاف في اللغة لا يعطي نهائيا أي مبرر للعنف.
صحيح.
داخل الأسرة أو خارج,
أو خارج الأسرة.
أو خارج الأسرة. بل إن العنف الذي داخل الأسرة هو ينتقل إلى المجتمع.
نعم.
وينعكس انعكاسا سلبيا على المجتمع وعلى حياة المجتمع. لا أستطيع أحد أن يقول أنه الشخص الذي يعتدي على زوجته أنه إنسان سوي. هذا أمر غير صحيح وإنسان غير سوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
نعم.
الإنسان الحسن هناك أناس يتجملون في تعاملهم مع الآخرين، يتصنعون في تعاملهم مع المجتمع، ولكن إذا أردت أن تعرف سلوكياته الحقيقية انظر سلوكياته مع من هم أضعف منه،
كيف سيتعامل معهم.
كيف سيتعامل معهم. لذلك أنا دائما أقول أن من يضرب الطفل على سبيل المثال لأنه عايز أن يرد عليك، أنت تخلق شرخا في المستقبل، هذا الطفل سيضرب أبوه.
صح.
لا محالة. لماذا؟ لأنه عندما اعتديت عليه هو كان عايز أن يدافع عن نفسه. فعندما يمتلك القدرة للرد سيرد.
صحيح.
جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأثر أو أعتقد أنه إلى أحد الخلفاء الراشدين ويقول له أن ابني عقني أو عاق لي، فسأله عاد من الأسئلة ماذا يعمل؟ قال حطابا. قال هل علمته؟ قال لا. قال ما اسمه؟ قال حنظل. قال هو لقد عققته قبل أن يعقك، أنت من بدر بالعقوق.
صحيح.
التنشئة الخاطئة كانت نوع من أنواع العقوق الذي انعكست عليه،
يعني سبب من عندك.
نعم. لذلك ما نحصده اليوم هو نتاج ما بذرناه بالأمس. الرجل الذي يتعامل بعنف مع زوجته مع أفراد أسرته قد تأتي فترة ومرحلة مستقبلية لسبب أو لآخر، لظرف اقتصادي مر به، لمرض ألم به، ستنعكس الأمور عليه سلبا. فلذلك أنا أدعو إلى أمر مهم، أن أولا أن نسمي الأمور مسمياتها.
إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل حلقة اليوم، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد الأعزاء جميعا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد. أستاذ محمد، كيف نقدر نغير هذه الثقافة اللي تعتبر يعني البيت شأن خاص لدرجة السكوت عن الألم والإساءة؟
أولا أكثر الوسائل تأثيرا هي وسائل الإعلام.
نعم.
وهنا لابد أن يكون هناك مواد توعوية إعلامية، إما على شكل دراما تلفزيونية أو على شكل فلاشات توعوية. أيضا استخدام السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تمثل أحد وسائل الإعلام، بل هي أصبحت وسيلة قائمة بذاتها. وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، الريليز، غيرها، كل هؤلاء أصبحنا لهن دور كبير جدا. فلابد أن يكون هناك دور توعوي. لأنه ما عندما نشاهد نجد أنه الحقيقة نحن في فترة تطغى فيها التفاهات والأمور التافهة على الأمور الحياتية والأمور المهمة والأكثر أهمية.
صحيح.
فلماذا لا يكون هناك للمؤسسات الإعلامية دور أساسي ومؤثر في نشر الوعي في طريقة تغيير تفكير المجتمعات؟ وهذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر، المساجد، هناك اجتماع ومؤتمر إسلامي كل جمعة. بدل أن نتحدث في أمور أكل عليها الزمان وشرب وفي صراعات لا ناقة لنا فيها ولا جمل، يمكن أن يكون حديثنا عن مشاكل تهم المجتمع، تهم الأسرة. من هو الذي يتوقع أن يحدث منه العنف؟
لا.
الرجل. وفي يعني حالات نادرة جدا قد تكون المرأة. فإذا ما تم إعطاء دورة توعوية من خلال خطبة الجمعة، يتحدث الخطيب عن مسألة معينة، عن جزئية معينة، أعتقد أنها سيكون لها تأثير كبير جدا في مئات وعشرات الذين يستمعون إليه في خطبة الجمعة.
بالضبط، صحيح.
عندنا 4 جمع في الـ في الـ في الأسبوع، لو خصص في كل جمعة جزء بسيط. 5 دقائق للحديث عن قضية اجتماعية مهمة جدا، صدقوني ستؤثر، سيستمع إليها الآباء والأبناء والإخوة، وستنعكس إيجابا في حياتنا جميعا.
نعم، حتى المؤثرين على السوشيال ميديا.
نعم.
ممكن أيضا اليوم يعني ينزلوا شيء معين.
القادة المجتمعيين، شيوخ القبائل، شيوخ العشائر، عقال الحارات والحارات والأحياء، كبار الأسرة، هؤلاء القوم أو هؤلاء الأشخاص عندما يعطوا جرعات من التوعية ينعكس هذا الكلام إيجابا على المجتمع، لذا لأنه المجتمع يتأثر سلبا وإيجابا.
صحيح.
بالمحيط. عندما ظهرت في فترة من الفترات موضوع التعاونيات والتعاون داخل القرى والأرياف، انتشرت التعاونيات في كل
صحيح.
مكان. لذلك مطلوب أن يكون هناك رؤية
واضحة
لنا جميعا، كل منا بحسب عمله.
صحيح.
في المدرسة، في الجامع، في الجامعة، في الحقل التربوي، رواد الإعلام، أصحاب الأقلام، المؤثرين الاجتماعيين، كل هؤلاء يستطيعوا أن يؤثروا كل منهم بحسب موقعه ومن الموقع المسؤولي التي يطلع فيها والتي يقوم بها. لأنه من الأشياء المؤلمة أنه غاب لدينا مفهوم الدور الطلائعي الذي يقوم به نخب اجتماعية.
بالضبط، صحيح.
نحن نريد من يبادر.
المبادرة بتلعب دور.
المبادرة هنا بتلعب دور، تغير. لا يجب أن نظل منتظرين من يساعدنا نحن، لا يمكن أن نبدأ بدور بسيط جدا. أعتقد لو أحد الأخوات تستمع إلينا الآن، لو عملت توعية في إطار جيرانها، في أحد جلسات الطفرة أو أحد جلسات اللقاءات النسائية، يكون لها دور إيجابي. لو عمله الرجل في أحد مجالس القاعات، يكون له
دور إيجابي.
لأن المجتمع يتقبل المبادرات عندما تكون نابعة من أوصاته ومن الأفراد الموجودين.
كمان خلينا نركز إنه كمان إحنا على موجة عالية من التكنولوجيا والإنترنت، ممكن إنه المؤثرين الحقيقيين اللي بينشروا دائما ستوري وريلز وأشياء زي كده، إنه لو وعوا الناس اللي عندهم بطريقة أو برسالة بسيطة ممكن توصل للكثير من الناس، خاصة إنه الناس كلهم بيتابعوا، يعني عندهم صفحات وبيتابعوا على السوشيال ميديا، كمان هذا ممكن يلعب دور أو لا؟
يلعب دور. لا طبعا، أنا ركزت على كلامي على الإعلام وعلى المسجد انطلاقا من مبدأ الذي
طبعا.
هو أنه نسبة الريف لا يزال هو الإيش؟
الطاغي.
هو الطاغي. وإن كانت التكنولوجيا منتشرة ولكنها ليس منتشرة على نطاق واسع، خاصة ونحن يجب أن نكون نعرف، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. نحن في دولة من دول المجتمع النامي ومن دول العالم الثالث.
نعم.
ولا يزال لدينا إشكاليات كثيرة جدا.
صحيح.
اقتصادية وإلى آخره. الحقيقة أنه ما نراه في المدينة غير ما هو في الريف. والنسبة والتناسب بسيط جدا. فلذلك دور المسجد
مهم جدا، دور الإعلام.
دور الإعلام مهم جدا، دور الإذاعة، في ناس ما عندهم
قناة،
ما عندهم كهرباء عشان يشاهد التلفزيون.
فالإذاعة
اللي هي المنبر الأول في بعض المناطق اليمنية أو في كثير من المناطق اليمنية.
نعم.
هي أحد أهم المنابر. أيضا المؤثرين الاجتماعيين، كبار الأسرة، شيوخ العشائر، شيوخ القبائل، هؤلاء الناس
القدوة،
هم الذين يمثلون القدوة. الجمعة، المؤتمر الأسبوعي لجميع المسلمين.
نعم.
يمكن أن يكون لها دور إيجابي. وكذلك لا ننسى دور المؤثرين الاجتماعيين، اليوتيوبرز، الناس المؤثرين على الفيسبوك، على التويتر، على مختلف الوسائل الإعلامية، باعتبار أن كلهم يندرجون ضمن وسائل الإعلام.
طيب، طيب أستاذ محمد، طبعا إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. حلقة اليوم تكلمنا على كثير من التفاصيل بوجودك. شكرا على كل المعلومات اللي أعطيتها لكل المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة رام صوت المرأة اليمنية. طبعا إحنا لسه معانا جزء ثاني متبقي أشياء كثيرة جدا نتكلم عليها بما يخص الإيذاء النفسي والعنف والتفاصيل المختلفة إن شاء الله في الجزء الثاني. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
شكرا جزيلا.
إذن في ختام حلقة اليوم من خلال حديث ضيفنا اليوم استوعبنا أن الإيذاء الأسري ما هو شأن داخلي بل قصة إنسانية، والسكوت ما يحمي البيوت، بالعكس يهدمها من الداخل، والتدخل مش فضول وهي مسؤولية لو الهدف حماية أيضا إنسان يتألم. كنت معكم أنا من التقديم والأعداد سعاد الخليدي، ومن الميدان عقيل شمسان، ومن الإخراج هشام عيسى، ومن الإشراف العام هدى العطافي. نلت نلتقي معكم في الجزء الثاني. دمتم ودم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.